القضاء يدعي على متورطين في سفينة الأسلحة، والسفير الروسي يعتبرها ذات طابع دولي. سليمان يجدد رفضه التوقيع على مشروع الإنفاق وينصح بعدم الإتيان برئيس توافقي. أنان يؤكد وجود التزام بخطته على الأرض، والحل في سوريا يحتاج إلى وقت. السلام عليكم ورحمة الله. ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 21 شخصا في قضية سفينة الأسلحة التي ضبطت قبالة الساحل الشمالي للبنان وهي تحاول تهريب الأسلحة إلى سوريا. المدعى عليهم وبينهم طاقم السفينة لطف الله وعملاء جمركيون هم 13 سوريا، بينهم 8 موقوفين و 4 لبنانيين، بينهم 3 موقوفين، إضافة إلى مصريين موقوفين وشخص هندي تم توقيفه. وشمل الادعاء أيضا 4 سوريين مجهولي باقي الهوية وشخصا ليبيا مجهول باقي الهوية. ومن بين المدعى عليهم أيضا فاران من وجه العدالة، هما لبناني وسوري. وفي نص الادعاء أن بعض المدعى عليهم أقدموا بالاتفاق والاشتراك على شراء ونقل وشحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمواد المتفجرة وتحميلها وشحنها من ليبيا إلى طرابلس في شمال لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية، وذلك سندا إلى مواد في قانون العقوبات تنص على عقوبة الإعدام. وزير الدفاع اللبناني فايز غصن أكد أن التحقيقات بشأن باخرة تهريب الأسلحة لا تزال جارية إلى حين معرفة المتورطين والضالعين ومعاقبتهم. غصن وإذ دعا إلى ترك التحقيقات بالقضية تأخذ مجراها، جزم بأنه من غير المسموح تمييع هذه التحقيقات وإدخالها في نفق القيل والقال، وأن أي محاولة لحرفها عن مسارها ستبوء بالفشل، مشددا على ضرورة تأمين الدعم المادي والسياسي للجيش اللبناني ليتمكن من القيام بمهامه في حماية لبنان وأمنه واستقراره. السفير الروسي ألكسندر زازكين اعتبر أن قضية سفينة الأسلحة تحمل طابعا دوليا، وقال لذلك سوف نجد الطرق المشروعة لبحث الأمر في الأمم المتحدة بسبب انعكاساته على العلاقات الدولية. وأضاف زازكين بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور أنه يجب وقف العنف في سوريا وخصوصا وضع حد للأعمال الإرهابية، وهذا يتطلب وضع حد للتسليح وتمويل وتحريض المجموعات المسلحة. أضاف زازكين انطلاقا من هذا نقيم إيجابا القبض على باخرة الأسلحة في المياه الإقليمية اللبنانية، ونتمنى أن يكشف التحقيق الجاري المسؤولين عن هذه المحاولة الإجرامية. أفاد مراسلنا في الجنوب أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقت ما يسمى بخط الانسحاب في منطقة الشحل في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. أضاف أن قوة مشاة معادية تقدمت إلى داخل الأراضي اللبنانية بعمق 50 مترا وتمركزت هناك وسط حماية آليتين عسكريتين بقيتا عند خط الانسحاب. كما أفاد مراسلنا أن الجيش اللبناني انسحب لفترة من الوقت من بوابة فاطمة قبالة المنطقة التي يبني فيها جيش الاحتلال جدارا عازلا، وذلك احتجاجا على عدم تصحيح الخرق الإسرائيلي لما يسمى بالخط الأزرق لمسافة 65 سنتيمترا والبناء داخل الأراضي اللبنانية. وبعد توقف أعمال البناء عاد الجنود اللبنانيون إلى المنطقة. وعلمت المنار أن قائد قوات اليونيفيل باولو سيرا دخل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يفاوض الجانب الإسرائيلي حول الاعتراض اللبناني على تجاوز الجدار العازل للمكان المتفق عليه.
مع رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي أولى بلوكات الجدار الإسمنتي عند الحدود مع بلدة كفركلة الجنوبية قرب بوابة فاطمة، برز إلى الواجهة ارتدادات التحفظ اللبناني على إحدى نقاط العمل الإسرائيلية تجلى ذلك بعقد اجتماعين ميدانيين قرب السياج الشائك وعند نقطة التحفظ قرب الجدار، ضم قائد قوات اليونيفيل الدولية الجنرال باولو سييرا وقائد قطاع جنوب الليطان في الجيش اللبناني العميد صادق طليس ورئيس فرع الجنوب في مخابرات الجيش العميد علي شحرور، حيث اطلع الجميع على ما أظهره المسح الطوبوغرافي الذي أجراه فريق التحقق اللبناني وكشف عن قيام العدو بمحاولة تمديد طول الجدار إلى مسافة غير متفق عليها في اجتماعات الناقورة، إضافة إلى رمي العدو أتربة داخل الأراضي اللبنانية. وجرى أثناء الزيارة الميدانية اتصال هاتفي بين قائد اليونيفيل ورئيس فريق الارتباط في القوات الدولية الموجود في الجانب الإسرائيلي المحتل وبقربه عدد من ضباط العدو على الرغم من بعدهما عن بعض مترين فقط، وهذا ما ينص عليه الاتفاق بعدم التحادث مباشرة عبر الحدود. وبعد أخذ ورد دام نحو ربع ساعة غادر الضابطان اللبنانيان طليس وشحرور وعلامات الاستياء بادية عليهما، وأعرب العميد شحرور عن رفضه لأي تغيير في الاتفاق من قبل العدو قائلا لن نسمح بالعمل ولو بزيادة سنتيمتر واحد، وقد سارع الجانب اللبناني إلى تقديم احتجاج لقائد اليونيفيل الذي وعد بمعالجة الموضوع. وعلمت المنار أن سييرا سيتوجه صباح الجمعة إلى فلسطين المحتلة لعقد اجتماع مع قيادة جيش العدو لحل هذه القضية. إلى ذلك قامت فرق من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية بإجراء مسح توبوغرافي جديد بعد توقف العمل بالجدار وسط انتشار لجنود العدو ومواكبة من فريق الارتباط الدولي. علي شعيب، قناة المنار، بوابة فاطمة، جنوب لبنان.
زار نائب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران محمد رضا رحيمي والوفد المرافق حديقة إيران في بلدة مارون راس قضاء منتج بيل، حيث أقيم له استقبال شعبي حاشد في قاعة الاحتفالات في الحديقة وبحضور عدد من مسؤولي حزب الله وقوى أمنية وعسكرية ووفد من القوى والفصائل الفلسطينية وجمع من رجال الدين ورؤساء بلديات ومخاتير. عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب حسن فضل الله رحب بالوفد الزائر وقدم الشكر والامتنان لما بذلته الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مساعدات للبنان خصوصا بعد عدوان تموز عام 2006. من جهته ثمن رحيمي الجهود المباركة للمقاومة وشهدائها ومجاهديها والتي انتصرت على العدو، مؤكدا وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما أوتيت من قوة واقتدار إلى جانب حزب الله ومقاومته الشريفة. تراجع النائب بطرس حرب عن رفع دعوى كان أعلن صباح اليوم أنه سيرفعها ضد جريدة السفير اللبنانية بسبب نشرها صورة له يظهر فيها منحنيا أمام مساعدي وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان. وقال المكتب الإعلامي للنائب بطرس حرب إن التقاط الصورة يشكل إساءة لصحيفة السفير وليس للنائب حرب الذي يعرف باستقامته الأخلاقية والوطنية والجسدية ولا ينحني إلا لله والحقيقة. وكان أعرب حرب في حديث إذاعي عن تفاجئه لنشر الصورة واصفا ما حصل بالاغتيال السياسي وتشويه الواقع وأنه سيرفع ضد جريدة السفير دعوى. وأثارت الصورة التي تظهر النائب بطرس حرب منحنيا أمام فيلتمان استغراب الأوساط السياسية في لبنان، ووصف حزب التوحيد العربي الصورة بصورة العصر المأساوية التي تنحر على جوانبها معان يندى لها جبين البشرية والتي تدعو للخجل وتستفز كرامة اللبنانيين. أضاف حزب التوحيد أن هذه الصورة تعكس حقيقة رجل ليس أكثر من سياسي متزلف ومتسول لأصحاب نعمته من المتسلطين عليه وعلى أمثاله من السياسيين بحسب تعبير البيان. وغادر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلت من بيروت قبل ظهر اليوم بعدما التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين وقيادات قوى 14 من آذار. ومساء أمس التقى فيلتمان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته في فردان بحضور السفيرة الأمريكية ووفد من السفارة الأمريكية في بيروت.
في قصر بعبدة اختلف شكل استقبال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان، من صالون مكتب رئيس الجمهورية إلى مكتب آخر في قاعة مجاورة. على الطاولة المستطيلة حضر الحديث بالوضع العام في المنطقة على ما أكدت مصادر بعبدة للمنار. غاب الحديث عن الاستحقاق الانتخابي، وحضر الكلام عن الوضع السوري وموقف لبنان من مساعدة النازحين. أوجز فلتمان موقف بلاده: نشدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء في لبنان. إلى اللقاءات السياسية در. هنا دارة النائب بطرس حرب. هنا حضر بعض من شخصيات الرابع عشر من أذار: غطاس خوري، مروان حمادي، فارس سعيد، دوري شمعون، كميل زيادي، ميشيل فرعون. بانتظار وصول الضيف أحاديث كثيرة. في الغرفة المجاورة حضرت طاولة الغداء بعناية فائقة. دقائق ويصل الضيف الأمريكي العزيز جيف، ناداه أصحاب الدار، لكن الأخير مشغول بتفاصيل تغييرات أجراها النائب حرب على هذه الدار. ملاحظة تنم عن حفظ كاتب المحاضر المفتوحة لتفاصيل بيوت اعتاد زيارتها سرا وعلانية. السلام والكلام مع الضيف سرعان ما ظهر العادات اللبنانية في محضر الأمريكي. اندفع حمادي وحرب إلى إخباره عن عدد المقالات الهائلة التي تتحدث عنه وعن زيارته. أضاف حرب: يتحدثون عن تزامنها مع زيارة نائب الرئيس الإيراني. لكن فلتمان ما زال مشغولا بتغييرات البيت ديكورا وألوانا، وهي استدعت منه جولة في مكتب مجاور للصالون. إلى هنا انتهى التصوير، لا تصريحات ولا بيانات.
لقاء فلتمان بقوى الرابع عشر من أذار لم يكلل بفضيلة لم الشمل الكامل، إذن من بيت النائب بطرس حرب في الحازمية إلى بيت الوزيرة السابقة نائلة معوض، مسافة قصيرة. ولكن
كما القوات والكتائب، غابت الوزيرة معوض عن لقاء إدارة النائب حرب. انضم إليها ابنها ميشيل، جواد بولس، يوسف الدويهي، وصلاح حنين. هنا لا تغيب الطموحات الرئاسية يقول البعض، فالوزيرة معوض زوجة رئيس سابق ولديرة من الطموح لأن تصبح أما لرئيس مستقبلي، وعليه لا يمكن لمثلها أن تلتحق بلقاء هنا أو هناك. تنافس تحمل مشقته فلتمان الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
أيام الحرب اجتمعتوا كقوة كلكم بمكان واحد، الآن بأيام السلم كان صعب تجتمعوا كلكم على طاولة واحدة يعني كقوة 14 أذار.
شو يعني شو في وراء هالسؤال؟ فسري لي. سألك شغلة، أولا اجتمعنا كلنا بالحرب، ما اجتمعنا كلنا بفرد محل، لا كمان وقتها يعني قوى 14 أذار. إذا بدك أي حديث يكون منتج، أما أي حديث يكون يعطي قيمة لكل واحد، لازم تقسمي الاجتماعات. يعني إذا بتحطي كل قوى 14 أذار، أنت بتعرفي أنه منشكل عدد كبير.
فلتمان زار الصيفي والتقى الرئيس أمين جميل وعددا من قيادات حزبه.